أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي في مبحث القياس مطلب واحد ذكره الماتن قدس سره في آخر هذا البحث، وهو أن من أنواع القياس أن يكون القياس مركبا، والمراد من القياس المركب القياس الذي يكون مركبا من قياسين أو أكثر، بأن تكون النتيجة الثابتة بالقياس ثابتة بمقدمتين، كل واحدة من هاتين المقدمتين ترجع بدورها إلى نتيجة ثابتة بالقياس. بيان ذلك أننا قد عرفنا أن النتيجة الواحدة إنما تتولد من مقدمتين لا أكثر، وذلك لأن كل نتيجة فهي عبارة عن قضية مركبة من أصغر وأكبر، أو من موضوع ومحمول، أو من مقدم أو تالي. والموضوع والمحمول كانا أصغر وأكبر في مقدمتين منفصلتين، وكذلك إذا كانت القضية شرطية فإن المقدم في النتيجة لابد يكون عبارة عن الأصغر في مقدمة من المقدمات، والتالي فيها يكون عبارة عن الأكبر في مقدمة أخرى، وحينئذ فالمقدم والتالي أو الموضوع والمحمول في النتيجة إنما يتولد عن مقدمتين اثنتين لا أكثر، لأن النتيجة ليس فيها إلا الأصغر والأكبر، وكل واحد منهما كان في مقدمة مستقلة. ولكن هذه النتيجة التي تتولد عن مقدمتين تارة تكون النتيجة وليدة مقدمتين بديهيتين، وتارة ثانية لا تكون كذلك. فإذا كانت النتيجة التي ننتهي إليها في القياس وليدة مقدمتين بديهيتين، فهذا يعني أن هذه النتيجة لا تحتاج في ثبوتها سوى إلى جمع هاتين البديهيتين وتأليفهما تأليفا صحيحا، لأن القضية البديهية لا تقبل الإثبات، فالمقدمتان البديهيتان لا يمكن أن نرجعهما أيضا إلى قياس آخر، وهذا بخلاف ما إذا فرضنا أن المقدمتين كانتا نظريتين، أو كانت إحداهما بديهية والأخرى نظرية، فإن هذه المقدمة بدورها سوف تكون نتيجة متفرعة عن مقدمتين أخريين. فلو فرضنا أن النتيجة جيم كانت وليدة المقدمتين ألف وباء، ولكن المقدمة باء كانت بدورها قضية نظرية، فهي في ثبوتها تحتاج إلى دليل، فلا بد أن تكون النتيجة بدورها لمقدمتين أخريين وهما هاء وواو مثلا، فيصدق حينئذ أن النتيجة جيم متوقفة على كل تلك المقدمات، أو فقل هي تتوقف في ثبوتها على إجراء قياسين، على قياس بين هاء وواو لينتج باء، وعلى قياس بين باء وألف لينتج جيم. وهذا هو مرادنا من القياس المركب، لا أن القياس يمكن أن يتركب من ثلاث مقدمات دفعة واحدة، هذا لا معنى له، بل المراد من القياس المركب هي النتيجة التي يتوقف ثبوتها على إجراء جملة من الأقيسة، كل واحد منها يتركب من مقدمتين لا أكثر. فالنتيجة التي تتوقف على ثبوت مقدمتين ثم كل واحدة من المقدمتين أو إحداهما تتوقف بدورها على ثبوت مقدمتين، هذه النتيجة يقال لها إنها ثابتة بالقياس المركب. ومن هنا يعلم أن القياس البسيط إنما هو القياس الذي يجري بين مقدمتين بديهيتين. فالغالب في الأقيسة التي نستعملها أو الغالب في النتائج التي نصل إليها أننا نصل إليها بأقيسة مركبة، ولذلك نجد أن التعبير بالأقيسة المتعددة أوضح من التعبير بالأقيسة المركبة، لأننا لا نريد من القياس المركب القياس الذي له ثلاث مقدمات، لأن القياس الذي له بظاهره ثلاث مقدمات هو في الحقيقة عبارة عن قياسين كل واحد منهما له مقدمتان كما سوف يتضح في المثال. كيف كان؟ إذن فالنتيجة إذا تفرعت عن مقدمتين بديهيتين فهي نتيجة ثابتة بالقياس البسيط، وذلك لأن المقدمتين لبداهتهما فلا تقبلان الإثبات، بل هما ثابتتان بنفسهما. ولو كانت كل قضية تقبل الإثبات حتى البديهية لازم التسلسل إلى ما لا نهاية. وأما إذا كانت إحدى مقدمتي القياس أو كلتاهما نظرية فهي لنظريتها تحتاج في دورها إلى إثبات، وإثباتها ينبغي أن يكون بدليل معتبر، والدليل المعتبر في المنطق الأرسطي إنما هو القياس إما الاستثنائي أو الاقتران، فترجع تلك المقدمة بدورها لتكون النتيجة لمقدمتين أخريين، وهكذا ننقل الكلام إلى كل مقدمة من هاتين المقدمتين إلى أن نصل إلى مقدمة بديهية لا تقبل الإثبات. ولذلك يمكننا أن نعرف القياس المركب بأنه القياس الذي يتألف من قياسين أو أكثر لتحصيل مطلوب واحد، أو فقل هي النتيجة التي يتوقف ثبوتها على إجراء جملة من الأقيسة، كل قياس منها يجري بين مقدمتين اثنتين لا أكثر. وسيأتي معنا أن أكثر الأدلة والأقيسة التي أجريناها للاستدلال على الأشكال الأربع مثلا كانت من نوع القياس المركب لا من نوع القياس البسيط، كما هو الحال في قياس الخلف على ما سنشرح بعد قليل، أو بعض الأقيسة التي نستشكل في كونها قياسا سوف نرجعها إلى قياس المركب، كما في قياس المساواة وسنشرح ذلك بعد قليل. إذا اتضح ذلك فإن القياس المركب ينقسم إلى قسمين، إلى قياس موصول وإلى قياس مفصول. والمراد من القياس الموصول القياس التي توصل فيه النتائج فلا يؤتى على طويها. فنأخذ مثلا مقدمتين حتى يكون القياس مركبا، نأخذ مقدمتين ثم نجري بين المقدمتين قياسا فينتجوه نتيجة، ثم نأخذ نفس تلك النتيجة ونجعلها صغرا أو كبرا في قياس، ونضم إليها كبرا أو صغرا فينتج نتيجة ثانية. فنجد هنا أننا قد وصلنا المقدمات بنتائجها، ثم وصلنا النتائج بمقدماتها. فلا يؤتى على طوي أي مقدمة أو أي نتيجة في المقام. بعبارة ثانية، القياس الموصول هو الذي لا يطوى فيه ذكر مقدمة ولا نتيجة، وإنما يؤتى على ذكر كل مقدمة وكل نتيجة بتفصيل واضح. فيقال مثلا إن المقدمة ألف نضمها إلى مقدمة باء لينتج نتيجة جيم، شوف، ثم تقول ونأخذ النتيجة جيم ونضعها صغرا فنضم إليها دال فينتج النتيجة هاء. فنجد أننا في هذا القياس المركب قد ذكرنا مقدمتين النتيجة الأولى بوضوح، ومقدمتين النتيجة الثانية بوضوح، ونتيجة المقدمتين الأوليين، ونتيجة المقدمتين الثانيتين بوضوح أيضا من غير طوي لأي شيء. فهناك اتصال بين المقدمات والنتائج، يعبر هذا الاتصال عن الترتيب الذهني بكامله. وأما النوع الثاني من القياس فهو القياس المفصول، وهو الذي تفصل فيه المقدمات عن النتائج، بأن يؤتى مثلا بالمقدمة ألف وباء وهما تنتجان بحسب الفرض جيم، ثم لا تذكر النتيجة جيم، ويؤتى بعد المقدمة ألف وباء بتلك المقدمة التي نضمها إلى النتيجة جيم وهي هاء، فيقال في نهاية المطاف إن هذه الثلاثة تنتج هاء، النتيجة واحدة، ولكن حذفت نتيجة القياس الأول اعتمادا على وضوحها. وأكثر استدلالاتنا وأكثر الأقيسة التي المركبة التي نستعملها هي من النوع المفصول، فإننا كثيرا ما نغمض النظر عن بعض النتائج القياسية لوضوحها، فنعمد إلى تركيب مقدمتين مع مقدمة ثالثة، وهذا في الحقيقة يرجع إلى قياسين، لأنه لا قياس يتركب من ثلاث مقدمات، ما عندنا قياس يتركب من ثلاث مقدمات، كل قياس فإنما يتركب من مقدمتين. نعم، عندما يكون القياس مركبا فهو قياس مركب من قياسين، وبالتالي كل واحد من القياسين يتركب من مقدمتين. الآن التفت هنا، إذا أخذنا نحن بالرموز ثم نأخذ مثال ألف وباء، تقول ألف صغرى وباء كبرى ينتج جيم، ثم جيم التي هي في النتيجة، شوف هذا هو، لذلك سمي وصلا، تصل هذه النتيجة بمقدماته، تقول ثم النتيجة التي هي جيم أجعلها صغرى وأضم إليها فينتج، فيوجد اتصال بين المقدمة والنتيجة والنتيجة والمقدمة والمقدمة والنتيجة. وفي بعض الأحيان أنت ماذا تقول؟ تقول ألف نضعها مع باء يفترض أن ينتج ماذا؟ جيم، ثم نضمها إلى هاء فينتج. طيب التفت، في المثال يتضح ذلك أكثر، المثال الذي أعطاه المات القدس سروت، تقول أنت في كل شاعر حساس وكل حساس يتألم، تمام؟ ماذا ينتج؟
كل شاعر،
كل شاعر
يتألم. أتينا على ذكر النتيجة بعنوان كونها نتيجة، ثم مرة ثانية أعدنا ذكر النتيجة بعنوان كونها صورة، فنقول وكل شاعر يتألم، وكل من يتألم شو؟
قوي العاطفة،
قوي العاطفة. ثم تأخذ النتيجة
من
ومن جيم وهي قوي
شاعر،
شاعر قوي العاطفة. طيب التفت، نفس هذا الاستدلال في بعض الأحيان يؤتى على طوي النتيجة. شو يعني طوي؟ هذه النتيجة تطوى، فيقال كل شاعر حساس وكل حساس يتألم. ثم تقول وكل من يتألم قوي العاطف، كل شاعر حساس وكل حساس يتألم وكل من يتألم قوي العاطف، إذن كل شاعر قوي العاطف. فقد يتوهم في بادي الأمر أن هذا القياس قد تركب من ثلاث مقدمات، لأن كما تقول أن ألتفت ألف هو باء، وباء هو جيم، وجيم هو دال، فألف هو دال. هكذا نقول، هذا قياس مركب. في بادي الأمر قد نتوهم عندما نقول ألف هو باء، وباء هو جيم، وجيم هو دال، إذن مباشرة نحن نقول ألف هو دال، اعتمادا على وضوح تلك النتائج المطوية. وإلا حقيقة كان يفترض أن تقول ألف هو باء وباء هو جيم، فألف
هو جيم،
فتضع ألف هو جيم
وزيم
التي أخذتها نتيجة تجعلها مقدمة ثم تضم إليها، وجيم هو دال، يتكرر الحد الأوسط فينتج ألف هو دال، وهكذا. تمام؟ فالمراد من القياس المفصول التي تفصل فيه النتائج عن المقدمات، أي يطوى فيه ذكر النتيجة وتضم المقدمتان الأوليان إلى المقدمة الثالثة التي تنضم إلى نتيجة المقدمتين، فيؤخذ عن المجموع حينئذ نتيجة. ولذلك البعض قد يتوهم أن هذا القياس كان قياسا واحدا وأنه مركب من ثلاث مقدمات، ولكننا قد عرفنا أنه لا قياس يتركب من أكثر من مقدمتين. ليش؟ لأن كل نتيجة فليس لها إلا حدان، هما الأصغر والأكبر، وكل واحد منهما إنما يكون في مقدمة لا في أكثر من مقدمة، فالنتيجة وليدة مقدمتين لا أكثر. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره، قال لابد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء في التحليل إلى مقدمات بديهية لا يحتاج العلم بها إلى كسب ونظر، وإلا لتسلسل التحليل إلى غير نهاية، إذ لو كانت كل المقدمات بحيث تقبل أن تكون نظرية وتقبل أن تكون ثابتة بالقياس، فكل نتيجة سوف يتوقف ثبوتها على اثنتين، على مقدمتين، والمقدمتان على أربع، والأربع على ثمانية، وهكذا. يلزم أن لا يحصل عندنا علم بمسألة واحدة، وهذا خلاف الوجدان. طيب، قال وإلا لتسلسل التحليل إلى غير نهاية، فيستحيل تحصيل المطلوب والانتهاء إلى البديهيات على نحوين: تارة ينتهي التحليل من أول الأمر إلى كسب مقدمتين بديهيتين فيقف الاستدلال ونحصل المطلوب منهما، فيتألف منهما قياس يسمى بالقياس البسيط، لأنه قد حصل المطلوب أو حصل المطلوب به وحده، وهذا مفروض جميع الأقيسة التي تكلمنا عن أنواعها وأقسامها. التفت، هذا مفروضها، يعني هكذا كان الفرض. كنا نقول ليش؟ لأن كنا نتعاطى بالرموز، كنا نقول المفروض أن كل باء جيم صادقة مثلا وكل جيم ميم صادقة، هذا كنا نفرضه فرضا، وإذا كنا نفرضه فرضا فلا معنى لأن نبحث عن إثباته، ولذلك فقط كنا نحتاج إلى أن نجري قياسا واحدا. وأخرى، ينتهي التحليل من أول الأمر إلى مقدمتين إحداهما كسبية أو كلاهما كسبيتان، يعني مقدمة نظرية تحتاج إلى إجراء إلى إعمال النظر والفكر، فلا يقف الكسب عندهما حينئذ، بل تكون المقدمة الكسبية مطلوبا آخر، لا بد لنا من كسب المقدمات ثانيا لتحصيله، فنلتجئ إلى تأليف قياس آخر تكون نتيجته نفس الكسبية، أي إن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الأول. ولو كانت المقدمتان معا كسبيتين فلا بد حينئذ من تأليف قياسين لتحصيل المقدمتين، ثم إن هذه المقدمات المؤلفة ثانيا لتحصيل مقدمة القياس الأول أو مقدمتين إن كانت كلها بديهية وقف عليها الكسب، وإن كانت بعضها أو كلها كسبية احتاجت إلى تأليف أقيسة بعدده، هكذا إلى أن ننتهي إلى قضية بديهية، وهكذا حتى نقف في مطافنا على مقدمات بديهية لا تحتاج إلى كسب ونظار. ومثال هذه التأليفات المترتبة التي تكون نتيجة أحدها مقدمة في الآخر لينتهي بها إلى مطلوب واحد هو المطلوب الأصلي تسمى القياس المركب. شوف مثال هذه التأليفات، هذا هو المبتدأ، الخبر ما هو؟ تسمى القياس المركب، لأنه يتركب من قياسين أو أكثر. فالقياس المركب إذن هو ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد. وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة، فلذلك قد نجد في بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسلوقة لمطلوب واحد، فيظنها من لا خبرة له أنها قياس واحد، وهي في الحقيقة ترد إلى قياسات متعددة متناسقة على النحو الذي قدمناه، وإنما حذفت منه النتائج المتوسطة. شو يعني النتيجة المتوسطة؟ هي التي تكون مقدمة للقياس اللاحق نتيجة للقياس السابق. أو بعض المقدمات على طريقة القياس المضمار الذي تقدم شرحه، وإرجاعها إلى أصلها قد يحتاج إلى فطنة ودربة. الفطنة واضح، والدربة يعني إلى تدريب. طيب، قال أقسام القياس المركب على ما تقدم: ينقسم القياس المركب إلى موصول ومفصول. الموصول هو الذي لا تطوى فيه النتائج، بل تذكر مرة نتيجة لقياس ومرة مقدمة لقياس آخر. يعني النتائج المتوسطة إذا طويت فالقياس موصول، لأن المقدمات الأولى وصلت بالنتائج الأخيرة، تمام؟ وإذا لم يطوى ذكرها فقد فصلت المقدمات عن النتائج. قال الموصول هو الذي لا تطوى فيه النتائج، بل تذكر مرة نتيجة لقياس ومرة مقدمة لقياس آخر، كقولك إلى آخره، ثم تأخذ هذه النتيجة فتجعلها مقدمة لقياس آخر لينتج المطلوب الأصلي الذي صقت لأجله القياس المتقدم. يعني كل الأقيسة السابقة كانت إنما سيقت لأجل النتيجة الأخيرة. فنقول من رأس، يعني من أول الأمر، كل شاعر يتألم وكل من يتألم قوي العاطفة، تمام، ينتج كل شاعر قوي العاطفة إلى آخره. المفصول هو الذي فصلت عنه النتائج وطويت فلم تذكر، كما تقول في المثال المتقدم: كل شاعر حساس. شوف، وكل حساس يتألم، كان يفترض أن يأخذ نتيجة هاتين المقدمتين، ولكنه أضاف، قال: وكل من يتألم قوي العاطفة. أنتج من الثلاثة من أول الأمر كل شاعر قوي عاطفة، وهذه عين النتيجة السابقة في الموصول. والموصول أكثر استعمالا في العلوم اعتمادا على وضوح النتائج المتوسطة فيحذفونها. والقياسات المركبة قد يسمى بعضها بأسماء خاصة لخصوصية فيها، ولا بأس بالبحث عن بعضها تنويرا للأذهان. من الأقيسة المركبة ما أخذ اسما مخصوصا لخصوصية في نفس ذلك القياس. من هذه الأقيسة التي أخذت أسماء مخصوصة قياس الخلف، ومنها أيضا قياس المساواة. أما قياس الخلف فقد شرحناه فيما سبق شرحا وافيا، لا نحتاج فيه إلا إلى إعادة استذكاره، وهو أنه في كثير من الأحيان قد يعجز المستدل عن إثبات مطلوبه بطريق مباشر، فيعمد إلى إثبات كذب نقيض المطلوب، حتى إذا كذب نقيض المطلوب استحال كذب نقيضه الذي هو نفس المطلوب فيتعين صدقه. وهذا القياس قد وقع النزاع في وجه تسميته بالخلف، فذهب البعض إلى أنه إنما سمي بالخلف لأنه التفاف على المطلوب من ورائه ومن خلفه، وذلك لأننا لا نستدل على المطلوب بشكل مباشر، إذ لا نأخذ مقدمات فنجري أقيسة فتصل بنا إلى النتيجة المطلوبة، وإنما نأخذ نقيض المطلوب ونلتف، يعني نلتف عن المطلوب فنأخذ نقيضه ثم نجري أقيسة مع ذلك النقيض لينتج شيئا يخالف القضية المفروضة. فطريق إثبات النتيجة في قياس الخلف يكون فيه شيء من الالتفاف، لأنك لا تثبت المطلوب بطريق مباشر وإنما تلتف عليه من ورائه، لأنك تثبت حقيقة كذبا نقيض، ثم بعد أن تثبت كذبا نقيض تستنتج صدق المطلوب. فالقياس إنما سمي قياس خلف بناء على هذا القول، لأن طريق لأن السير من المعلوم إلى المجهول لا يخلو من التفاف وراء المطلوب وخلفه، وبناء على هذا القول فلا ينبغي أن يقال قياس الخلف بالضم، وإنما يقال قياس الخلف. ولذلك فإن كثيرا من المناطق قد صرحوا بأن هذا القياس يقال له قياس الخلف بفتح الخاء، لأنه التفاف من الخلف. وذهب آخرون إلى أن هذا القياس إنما سمي قياس خلف لأنه قياس يوصل إلى نتيجة هي نتيجة تخالف القضية المفروضة، فتسميته بالخلف لأنه يؤدي إلى نتيجة تخالف الفرض، أو فقل لأن نتيجته خلاف الفرض. ولذلك بناء على هذا القول تسمى أو يسمى القياس بقياس الخلف. وأما الشيخ الرئيس فقد صرح في كتاب الشفاء بأن هذا القياس إنما سمي قياس خلف لأنه يؤدي إلى الباطل والمحال، لأنه قياس نتيجته لا يمكن أن تكون ثابتة لأنها تناقض إحدى القضيتين المفروضتين، وبالتالي فهو قياس يؤدي إلى الخلف أي إلى الباطل والمحال، ولذلك قرأها هناك بقياس الخلف بالفاتح. ظاهر كلمات الماتن إذا تأملنا بها في المطالب السابقة يشعر ويشير إلى أن القياس إنما سمي قياس خلف لأنه يوصل إلى نتيجة مخالفة للفرض، ولذلك نحن نقرأها بالضم. كيف كان؟ من أراد أن يقرأ بالفتح فلا بد أن يقصد وجه تسمية، ومن أراد قراءة الضم فلا بد أن يقصد وجه آخر. كيف كان؟ قياس الخلف هو واحد من الأقيسة، واحد من مصاديق القياس المركب، ولكنه اختص بكلمة الخلف للخصوصية التي أشرنا إليها في واحد من أوجه التسمية. وإلا فليس قياس الخلف قياسا واقعا في قبال القياس الاقتراني أو القياس الاستثنائي، ولا هو واقع في قبال القياس البسيط أو القياس المركب، هو واحد من مصاديق القياس المركب وإنما اختص بهذه التسمية لخصوصية عارضة، وهي أن نتيجته دائما تكون مخالفة للفرض، أو لأن إثبات المطلوب من خلاله دائما يكون عن طريق الالتفاف وراء المطلوب إلى آخره. بقي عندنا مسألة واحدة، وإلى قياس الخلف واضح. كيف يمكن إرجاع قياس الخلف إلى قياس، أو كيف كان قياس الخلف عبارة عن قياس مركب؟ بعبارة ثانية، من أي أقيسة يتركب قياس الخلف؟ وهذا المطلب يوجد خلاف كبير فيه بين المناطق، ولكننا نكتفي بعرض ما ذكره الماتن قدس سره، فإنه ذكر أن قياس الخلف يتركب من قياسين: من قياس اقتراني مركب من قضية شرطية وأخرى حملية، ثم من قياس استثنائي. فقياس الخلف مركب من قياسين: الأول اقتران، يعني طريقة الإنتاج فيه قائمة على أساس تكرر الحد الأوسط، ولكنه لا يتركب من مقدمتين حمليتين، وإنما يتركب من شرطية وحملية. طيب، ثم بعد ذلك، بعد ذا إذا كان القياس الاقتراني انتبه مركب من شرطية وحملية، ماذا سوف تكون النتيجة؟ شرطية وحملية، شرطية. تمام، ولذلك بعد ذلك هذه النتيجة التي ننتهي إليها من خلال القياس الاقتراني الشرط الأول نجعلها طرفا في قياس استثنائي. القياس الثاني هو قياس استثنائي، إحدى مقدماته هي نتيجة القياس الاقتران حتى يكون القياس مركبا. تمام، نريد أن نأخذ مثالا، نرجع إلى شكل من الأشكال التي كنا نثبتها بطريقة الخلف. كنا نقول في الشكل الثاني المفروض أن نسير ب م وكل ح أو ج. تمام، المدعى ماذا؟ المدعى صدق، أي نتيجة؟ س ب. التفت، ماذا كنا نقول؟ لو لم تصدق سين باجي لصدق مقيبه، دعك من لو، كلما لم تصدق سين باجي ماذا يصدق؟
كل باجي
يصدق كل باجي. هذه مقدمة شرطية فيها المقدم كلما لم تصدق سين باجي التالي يصدق كل ب جيل. طيب، وخذ هذه الكبرى الآن، وكل جيم مين؟ هذه قضية حملية. تمام، طيب ماذا ينتج؟ انتبه، تكرر الحد طيب أفضل. طريقة انتزاع النتيجة من المقدمة من القضية الشرطية مع القضية الحملية، ماذا تقول؟ كلما لم تصدق سين باء جيم يصدق كل باء جيم، وكل جيم هي مين؟ فينتج كلما لم تصدق سين باء جيم ماذا يصدق؟ كل باء مين؟ دعك من المقدم، دعك من المقدم، نجري قياسا اقترانيا من الشكل الأول. تمام، من قضيتين حمليتين بين التالي وبين المقدمة بين المقدمة الحملية في القضية الثانية. تمام، الآن شوف كل باء جيم وكل جيم ماذا ينتج؟
كل
باء مين، ولكن صدق كل باء مين متوقف على أن لا تصدق سين باء سين باء جيم، فتقول إذا كل لم يصدق سين باء جيم ماذا يصدق؟ كل جيم كل باء. الآن التفت، هذه قولنا كلما لم تصدق سين باء جيم يصدق كل باء جيم لأنها نقيضها، صحيح؟ طيب، هو كل جيم مين؟ يعني هي مين؟ هذه قضية حملية، تمام؟ ينتج هذا قياس أول وهو قياس اقتراني، لأن الإنتاج فيه قائم على أساس تكرار الحد الأوسط. غاية ما في الأمر أنه ينتج قضية شرطية. القضية مركبة من مقدم وتالي، هي قضية شرطية وقضية حملية، ينتج قضية شرطية. هذا قياس أول. الآن ثم تقول، التفت، يصدق كل باء ميم. ماذا تقول؟ ولكن كل باء ميم. الآن تأخذ هذه النتيجة تجعلها في قياس الاستثنائي، تقول لو لم يصدق سين باء جيم لصدق كل باء ميم، نتيجة القياس الأول. طيب ولكن كل باء ميم، شوف، ليست صادقة. ليش ليست صادقة؟ لأنها تناقض السين باء ميم، وهي صورة صورة مفروضة، تمام؟ طيب استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم، انتفاء المعلول يكشف عن انتفاء جميع العلل. ولكن كل باء ميم ليست صادقة، إذن نستلزم أنه أن سين باء جيم صادقة. ليش؟ لأنه نقيض المقدم، لأن المقدم هو بنفسه منفي ونقيضه نفي النفي إثبات. فلو لم يصدق سين باء جيم لصادق كل باء ميم، ولكن كل باء ميم ليست صادقة، إذن فلا بد أن يصدق سين باء جيم. هذا قياس استثنائي، إحدى المقدمتين فيه هي نتيجة القياس الأول، تمام؟ والاستثناء جاءنا من الخارج، وبهذا صار قياس الخلف مركبا دائما من قياسين، أحدهما اقتراني. كلما شوف كلما لم تصدق النتيجة صدق نقيضها، وحملية أخرى هي واحدة من المقدمتين المفروضتين، ينتج كلما لم تصدق النتيجة صدقت كذا.
ثم
كيف؟
مركب محصور.
لا لا أنا متعلم هذا
محصور.
أنا إذا ما تكررت. نعم، يعني هذه العبارة فقط نحتاج إلى أن نكتبها هنا ثم نضع مكانها.
كلما لم تصدق سين باء جيم نصدق كل باء جيم، وكل جيم ميم هي عبارة عن.
هذا عبارة عن مقدمتين قياس. ثم تستنتج كلما لم يصدق سين باء جيم يصدق كل باء هذه النتيجة. ثم نقول هذه النتيجة نجعلها طرفا في قياس استثنائيا، ونضع مكانها ولكن نضع بعدها لكن كل باء ميم ليست صادقة، لأنها خلاف تناقض المفروض. كيف؟ هذا بيان الملازمة. بيان الملازمة لا يذكر في القياس. في القياس دائما هو قائم على افتراض اللزوم، تمام؟ جيد. ثم يعني ولذلك يعني يأتي معنا في العقاد أو في أي علم آخر عندما نأتي بقياس استثنائي دائما يقال لو لم يكن كذا لكان كذا، ولكنه ليس بكذا فهو كذا مثلا، ثم يقال أما بيان الملازمة وأما بطلان اللازم. دائما لابد بعد القياس الاستثنائي من أن نثبت هاتين المسألتين. أول، ليش؟ لابد أن تبين الملازمة بين المقدم والتالي حتى يصح لك أن تجري القياس الاستثنائي. بعد أن تبين وجه الملازم، وجه اللزوم، يعني لما كان هناك ملازمة بين المقدم والتالي، لابد أن تبين أولا وجه الملازمة، ثبوت الملازمة. ثانيا بعد أن تكتشف وجود الملازمة لابد أن تثبت بطلان اللازم، لأنك أنت ادعيت شيئين. قلت أولا لو لم يصدق سين باء جيم يصدق كل باء ميم، فقد ادعيت وجود تلازم بين كذب الأولى وصدق الثانية، تمام؟ لابد أن تثبت هذه الملازمة. جيد؟ طيب وهنا طبعا كيف نثبت هذه الملازمة؟ بقياس اقتراني من الشكل الأول، تمام؟ ثم بعد ذلك تأتي في طرف الاستثناء تقول ولكن كل باء ميم ليست صادقة. ما هو دليلك على أنها ليست صادقة؟ تقول لأنها تناقض المفروض، وهذا معنى قولك لأنها تناقض المفروض أيضا يمكنك أن ترجعه إلى قياس. ولذلك قلنا البحث أو يعني هناك خلاف بين المناطق في أن قياس الخلف هل يرجع فقط إلى هذين القياسين أو يرجع إلى أكثر من ذلك. كيف كان المسألة صارت واضحة، لا تحتاج إلى كثير بيان. هذا بالنسبة إلى قياس الخلف، إذن فهو واحد من جملة الأقيسة، غاية ما في الأمر أنه قياس مركب من جملة من الأقيسة، واختص بهذه التسمية لا لأنه قسم برأسه أو نوع برأسه، بل لخصوصية في نفس طريقة الاستدلال. ومن هذه الأقيسة أيضا قياس المساواة، وهو قول ألف يساوي ب وباء يساوي ج، فإن ألف يساوي ج. وهذا القياس إنما سمي مساواة باعتبار اشتماله على كلمة المساواة، وإلا فإنه في صوره حتى الصور المنتجة يعني قد يشتمل على غير المساواة، يعني تسمية للشيء باسم بعض أفراده باسم بعض مصاديقه، لأنك يعني قد تقول ألف يشبه باء وباء يشبه جيم، فألف يشبه جيم على يعني هذا المثال محل نظر ليس بالضرورة على كل حال. أو يقال ألف أكبر من باء وباء أكبر من جيم، فينتج أن ألف أكبر من جيم، وهذا التفت هذا النوع أيضا، وهو أن ألف يساء أكبر من باء وباء أكبر من جيم فألف أكبر من جيم، هذا أيضا يقال له قياس المساواة، مع أنه لا يشتمل على كلمة المساواة، ولكن هم أعطوا التسمية لهذه الطريقة من التأليف، تمام؟ ويكفي في التسمية أدنى مناسبة، جيد؟ فلأن أبرز أمثلة هذا النوع هو القياس الذي فيه كلمة المساواة، ثم طبقوا بعد ذلك هذه التسمية حتى على مثل ألف أكبر من باء أو ألف أصغر من باء وباء أصغر من جيم، فينتج ألف أصغر من جيم إلى آخره. طيب، ونحن نعلم أن بعض صور هذا القياس ليست منتجة، كما تقول ألف نصف باء وباء نصف جيم، لأن نصف النصف ليس بنصف إنما هو ربع وهكذا، فبعض الأقيسة أو بعض صوره ليست منتجة. طيب، أما المنتجة قالوا فلأنها لابد أن ترجع إلى قياس إما اقتراني أو شرطي، تمام؟ وأما غير المنتج فلأنه لا تتم له شروط الإنتاج على ما تم الشرع. أو مثلا تقول ألف أخو باء وباء أخو جيم، لا ينتج أن ألف أخ لجيم، ليش؟ لأن أخ الأخ ليس بالضرورة أن يكون أخا، كما إذا تعددت الزوجة إلى آخره. الآن ألف يساوي ب وب يساوي ج، ينتج ألف يساوي ج. ما دام هذا القياس منتجا فلا بد من إثباته، ولا بد أنه يرجع إلى قياس من أحد الأنواع المتقدمة، إما قياس اقتراني أو قياس شرطي. وفي بادئ الأمر قد نتوهم أن هاتين المقدمتين وهما قولنا ألف يساوي باء وباء يساوي ج هما مقدمتان تنتجان من أول الأمر أن ألف يساوي ج، فيكون القياس واحدا وقياسا بسيط، ولكننا إذا تأملنا في المسألة نجد أن هذا النوع من الاستدلال لا يرجع إلى واحد من الأقيسة المعروف، لأنه لم يتكرر فيه الحد الأوسط، وذلك لأن محمول القضية الأولى يساوي باء، وموضوع القضية الثانية ما هو؟ باء. ألا نلتفت؟ أنت تقول ألف هذا الموضوع تحكم عليه بأي شيء؟ بأنه يساوي باء، ثم تأخذ قضية ثانية تقول هو باء، شوف الموضوع ما هو؟ يساوي ج. فالحد الأوسط إذا كان عبارة عن باء فنجد أن باء كانت جزءا من محمول القضية الأولى، وهي تمام موضوع القضية الثانية، وهذا ليس من صيغ إنتاج الشكل الأول، لأن الشكل الأول يجب أن يكون الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، حتى نختزل المحمول والموضوع فننزل الحد الأصغر من الصغرى والأكبر من الكبرى فننتهي إلى النتيجة. طيب، فنحن التفت إذا قلنا إن الحد الأوسط هو باء لوحدها، نجد أن باء جزء من محمول القضية الأولى، ليس تمام محمولها، فلا ينفع. وإذا قلنا إن الحد الأوسط هو يساوي باء فهذا الحد الأوسط لم يتكرر، لأن الموضوع في القضية الثانية هو عبارة عن باء لا عن يساوي باء. واضح المطلب أو لا؟ تمام. ولذلك نحن قلنا إن هذا القياس متوقف على صدق قضية خارجية، وهي أن مساوي المساوي مساوي. تمام. بعبارة ثانية، لو كان هذا القياس قياسا من الشكل الأول وكان الحد الأوسط متكررا للزم أن ينتج كل قياس على هذه الطريقة وعلى هذه الشكل، فينبغي أن نقول ألف نصف باء وباء نصف جيم، فألف نصف جيم هذا واضح المطلق جدا. إذن كيف نرجع هذه النتيجة؟ كيف نثبت هذه النتيجة؟ قال نثبتها عن طريق قياسات متعددة. المقدمة الأولى قال التفت، القياس الأول مركب من مقدمتين حمليتين، قياس اقتراني مركب من مقدمتين حمليتين وهو من الشكل الأول. طيب التفت، ما هو المفروض عندنا الآن؟ المفروض عندنا هذه القضية ألف يساوي باء، وعندنا قضية ثانية وهي باء يساوي جيم، ليس عكس. تمام. فنقول المقدمة الأولى من القياس الأول الاقتراني الحملي أن تأخذ الصورة فتقول ألف يساوي باء. تمام. ثم تأخذ من الشكل الأول إيجاب الصغرى ويجب كلية الكبرى، ثم تقول وكل مساو لباء، طبعا مساوي ويساوي نفس الشيء، لأنه أصلا تستطيع أن تقول ألف مساو لشو؟ لباء. ألف يساوي باء يعني ألف مساو لباء. تمام. مرة تأتي باسم ومرة تأتي بفعل. الأفضل في المنطق أن تكون القضايا الحملية دائما عبارة عن يعني أن يكون موضوعا ومحمولا من قبيل الاسم مش الفعل. طيب ألف مساو لباء وكل مساو لباء، شوف تكرر لحد الأوسط أو لا، تقول فكل مساو لباء مساو لمساوي جي. الآن صورت هذه المقدمة من أين أتيت بها؟ التفت، دعك من هذه المقدمة. أنا أسألك، الإنسان إنسان أو ليس بإنسان؟ الإنسان هل يمكنك أن تسلب عنه الإنسانية؟ إذ لو سلبت عنه الإنسانية للزم أن يكون إنسانا حال كونه ليس بإنسان، فيجتمع النقيضان. إذن فالإنسان لا يمكن أن تسلب عنه الإنسانية، إذن فماذا تثبت له؟ الإنسانية، وإلا ارتفع النقيضان. التفت، الإنسان ولا إنسان نقيضان، ونقيضان لا يجتمع ولا يرتفع. فحينئذ الإنسان لا يخفى، إما أن يصح أن تحمل عليه الإنسانية أو لا، فإن لم تحمل عليه الإنسانية فقد نفيتها عنه، فيلزم أن يكون الإنسان غير إنسان. وإذا لم يصح أن ترفع عنه الإنسانية فلا بد أن تحمل عليه الإنسانية، فيصدق قولك الإنسان إنسان أو لا؟ بلا أشكال، إذ لو لم يكن إنسانا فهو لا إنسان. تمام. فقد سلبت عنه الإنسانية، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذه القضية في غاية الوضوح. ومن هنا نؤسس إلى قاعدة، وهي أن كل شيء فإنه يصح حمله على نفسه. التفت. تمام. فإذا كان موضوع القضية الإنسان يمكن أن يكون محمولها شو؟ إنسان. لأنك إذا قلت الإنسان، إذا أردت أن لا تحمل هذا فماذا تقول؟ الإنسان ليس إنسان، فقد جمعت النقيضين. واضح. فكل قضية أو كل موضوع يصح حمله على نفسه. الآن أنا أريد أن نأخذ أي موضوع مفترض مساوي باء، ماذا نحكم عليه؟ بأنه مساوي. مساوي باء مساوي لباء، لأنه يصح حمل كل شيء على نفسه. تمام. طيب حقيقة نحن هذه القضية الكبرى كل مساو لباء مساو لمساوي جي من أين جيء بها؟ تقول هي كانت بالأساس بالأصل من القضايا التي يحمل فيها الشيء على نفسه، فتقول أنت مساوي باء مساو لأي شيء؟
لباء.
أننا وجدنا أن باء ماذا حكم عليها؟ بأنها تساوي جيم مساو لجيم، تمام؟ فأبدلنا المرادف بمرادفه، مساوي باء مساو لباء، احذف باء الثانية وضع مكانها مرادفها. مرادفها ما هو مرادف باء هنا؟ باء ماذا حكم عليها؟ مش جيم
مساوي.
فتقول مساوي باء مساو ل التي هي عبارة عن شو؟ عبارة عن باء نفسها. فصارت كل مساو لباء مساو لمساوي جيم. هي حقيقة أصلها كل مساو لباء مساو لباء، لأنه يصح حمل الشيء على نفسي. غاية ما في الأمر أن باء الثانية أبدلناها بمرادفها، والمترادفان يصح حلول أحدهما مكان آخر، فصارت القضية كل مساو لباء مساو لباء التي هي مساو لجيم. تمام؟ فماذا ينتج؟ ينتج أن ألف بعد تكرر الحد الأوسط، شو صار الحد الأوسط؟ مساو لباء. ينتج أن ألف مساو بشو؟
مساوي
جيم. ما أنتجت أن ألف تساوي جيم، أنتجت ألف مساوي لأي شيء؟ لمساوي جيم. مساوي جيم ما هو؟ باء. هي نفس القضية الأولى بعد. ألف مساوي لمساوي جيم، ما هو مساوي جيم باء؟ إذن إلى الآن نحن لم نصل إلى النتيجة المطلوبة، لأن النتيجة المطلوبة هي أن ألف يساوي جيم. هذه النتيجة نجعلها مقدمة في قياس آخر. فنقول نأخذ النتيجة فنجعلها صغرى في قياس آخر، فنقول ألف مساوي لمساوي جيم. ثم نقول التفت، والمساوي لمساوي جيم، حتى يتكرر الحد الأول، مساوي لمساوي جيم شو؟ المساوي لمساوي جيم، شوف مساوي لجيم. نعم مساوي. خلينا نشوف هذه القضية أيضا من أين أخذناها. طيب ألف مساوي لمساوي جيم، هذه القضية أخذناها من نتيجة القياس السابق وهي واضحة. طيب المساوي لمساوي، المساوي لمساوي جيم، ما هو مساوي جيم؟ خليك معي، ما هو مساوي جيم؟ مش باء. طيب والمساوي لباء، مش يمكن أن نقول أنت مساوي لباء؟ المساوي لباء مساوي ل، المساوي لباء مش هي جيم؟ صحيح؟ طيب فصار المساوي لمساوي جيم مساوي
لباء يساوي جيم.
المساوي لمساوي جيم، ما هو مساوي جيم؟ يعني صارت القضية المساوي لباء، ما هو المساوي لباء هنا؟
مساوي جيم.
كيف؟
يعني هون المساوي لمساوي باء عم تقول مش جيم، مساوي جيم.
خليك ماشي. المساوي لمساوي جيم، ما هو مساوي جيم؟ ما هو الشيء الذي يساوي جيم؟ معتمد إذا باء يساوي جيم يعني جيم يساوي باء، صح؟ طيب إذا قلنا المساوي لمساوي جيم، ما هو مساوي جيم؟
باء.
إذا ضع باء مكان كلمة مساوي جيم، فصارت المساوي لباء. ما هو المساوي لباء؟
باء يعني جيم.
ما هو المساوي لباء؟
جيم.
جيم، تمام؟ أو المساوي، خليك معي، المساوي لباء، مساوي لباء أو لا؟ هي تقول مساوي، عفوا لا نحتاج إليها. المساوي لباء أليس هو عبارة عن شو؟ عن جيم، صحيح؟
نحن المساوي لباء معنا إياها بعد ولا واحدة من نقاط المقدمات. شيء باء مساوي
عبارة
المقصد ان احنا قلنا لباء مساوي لجيم، يعني احنا لباء لازم نقول احنا مساوي لجيم مش جيم. هذا قصدي انا.
لحظه هنا في مشكله عند المتعلمات مش عند الف مساوي لا ليس مشكله، والمساوي لمساوي جيم مساوي لاي شيء؟
مساوي
لجيم نفسه. ليش؟ نقول لأن المساوي لمساوي جيم، ما هو المساوي جيم؟ هو عبارة عن باء. وباء ماذا حكم علينا؟ المساوي لباء. خليك معي. المساوي لباء أليس؟ المساوي لباء. باء تلتفت. المساوي لباء صارت مساوي لجيم. العنصر واضح.
هي مبنية على القضية مش مذكورة. هي مساوي مساوي مساوي.
لا لا خليك معي شو خليك معي. المساوي خليك بنعيدها حتى نشرحها هذه. القضية هذه كلها. والمساوي لمساوي باء مساوي لجيم. خلينا نشوف هذه القضية من أين نشأت. تمام. الموضوع ما هو؟ المساوي لمساوي باء المحمول مساوي لجيم. دائما أريد فقط أن أخذ مرادف الشيء وأضعه مكانه. تمام. على مراحل. المرحلة الأولى ما هو مساوي باء؟ ما هو الشيء الذي يساوي باء في القضيتين؟ عندي باء ماذا يساويه؟ جيم. يعني أستطيع أن أحذف مساوي باء وأضع جيم أو لا؟ طيب خليني أكتب القضية بطريقة أخرى. والمساوي التفت لشو؟ عشو اللي مساوي جيم. لجيم. مساوي باء. ما هو مساوي باء؟ وجيم. واضح لهون أو لا؟ فشيء مش واضح لهون أو لا؟ مساوي باء. ما هو الشيء الذي يساوي باء في القضية المفروضة؟
نفس
جيم. تمام؟ لهون واضح أو لا؟ سين. طيب والمساوي إذا التفت لجيم مساوي لشو؟ لجيم. من باب صحة حمل الشيء على نفسه. كمان هم لهم واضح أو لا؟ طيب مساوي لجيم. طيب ما هو مساوي جيم؟
باء.
باء؟
ما أسمح هذا القصص لنسان الخط أوصل مساوي لجيم مساوي لجيم.
لا لا هذه قضية واحدة. طيب أول صار عندي المساوي لجيم مساوي لجيم. خليك معي شوي. مساوي جيم ما هو؟
نفس
بقى. المساوي لجيم صار عبارة عن باء.
هو مثل ألف مساوي لمساوي الجيم وهي المساوي الجيم خلوا عندي حط أوصف بسرعة ألف مساوي
فقط كنا نريد أن نأخذ عفوا نحن ثبت عندنا مطلوب انتهينا. نحن نريد فقط أن نثبت صحة هذه القضية. جيد. إذن المساوي لمساوي باء مساوي لجيم. من أين جئتم بهذه القضية؟ نقول جئنا بها عن طريقة على طريقين. طريق الأول أن نقول لأن مساوي باء ما هو؟ جيم. فتنعكس إلى قولنا المساوي مش تنعكس يعني تتحول إلى قول المساوي لجيم مساوي لجيم. وهذه القضية لا يمكن أن تقول أنها خاطئة. ليش؟ لأنها من باب حمل الشيء على نفسه. فدائما يصح حمل الشيء على نفسه أو لا؟ دائما يصح. انتهينا. ارجع إلى أصل القضية. ألف مساوي لمساوي جيم والمساوي لمساوي
لتحت. صحيح. المساوي لمساوي جيم والمساوي لجيم مساوي لجيم.
ألف مساوي لمساوي جيم
ومساوي
أحسنت
مساوي لجيم. هي لتحت
والمساوي
لجيم مساوي لجيم. بسرعة مساوي لجيم.
ألف مساوي لمساوي جيم والمساوي لمساوي جيم مساوي
لجيم.
ماذا ينتج؟
ألف مساوي لجيم.
ألف مساوي
لجيم.
أنا اشتباه في وضعت جيم مكان باء أو باء مكان جيم. هذا هو الذي وقعنا في المشكلة. على كل حال إذا فصار قياسا مركبا. نعيده إذا حدا يريد إعادة أعيد. على كل حال هذا تمام الكلام في القياس في قياس المساواة وفي القياس المركب وفي القياس بقول مطلق. وبه يتم البحث عن استدلال الأول من الاستدلال من أنواع الاستدلال غير المباشر. بقي عندنا كلام في الاستقراء والتمثيل. يأتي ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.